أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري للتفصيل ما بين المقتضي فلا فيجري الإصحاب، وبين يعني الشك في المقتضي لا يجري الإصحاب، الشك في المانع مع إحراز المقتضي يجري الإصحاب في البحث. وقلنا بأنه مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى اللي هو أن النقد وإن كان بظاهره مسند إلى اليقين، بس لبا وروحا لابد أن يسند إلى الشك في البحث. والمقدمة الثانية وهو النقد إن كان مسند إلى اليقين ظاهرا لكنه لبا وروحا مسند إلى المتيقن إلى الشك. وفي المقدمة الثانية وهو أن النقد هو فرع الاستحكام، النقد الحقيقي. أبي صرش بدنا نجي لنقد مجازي أقرب ما يكون للحقيقة اللي بدأ فيه استحكام وإلى آخره، وهذا لا يكون حينئذ إلا فيما لو كان إحراز للمقتضي حينئذ في البين مع الشك في المانع. أما إذا شك في المقتضي ولم يحرز فحينئذ ما في استحكام بالنسبة للمتيقن في البين. هذه المقدمة الثانية ناقشنا فيها بالأمس، وإطلاق لا تنقض حينئذ تام في البين، ومجرد المناسبة من دون أن ترجع حينئذ إلى ظهور لا يمكن التمسك بها، لا تلغي لنا إطلاق ولا تكون موجبة لرفع اليد عن الإطلاق في لا تنقض اليقين في الشك الشامل لكلتا الصورتين من الشك، الشك في البقاء مع إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، أو نتيجة الشك في المقتضي وعدم إحراز المقتضي بقاء في المانع. أما المقدمة الأولى فيذكر حينئذ لها عدة وجوه وعدة تقريبات فيها. التقريب الأول ذكره الشيخ صاحب الكفاية قدس سره المحقق الأحمد في حاشيته على الرسائل في البحر، وحاصل ما ذكره استعان بمطلب مضى معكم في البلاغ، وهذا مطلب مبني حينئذ في محله، أنه في عندك الاستعمال الحقيقي، في عندك الاستعمال المجازي، في عندك الاستعمال الكنائي في البين، لما يصطلح عليه بالكنائي، من قبيل ما لو عبرت عن شخص بأنه كثير الرماد، كناية مثلا عن كرامه، أو مثلا مهزول الفصيل، أو جبان الكلب مثلا على سبيل الفرض. هذه التعبيرات التي حينئذ هنالك بحث حينئذ عندهم من أنه يعني إذا ذكر حينئذ هكذا الشيء، مثلا فلان على سبيل الفرض مهزول الفصيل أو جبان الكلب أو كثير الرمادي في البحر، هل يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو أنه استعمال مجازي؟ وبالتالي حينئذ استعمال اللفظ يكون في ما وضع له حقيقة في غير ما وضع له مجازا، وبالتالي الكناية لا تخرج عن أحدهما في البحر، فهل يكون حينئذ في دائرة الحقيقة أو دائرة المجاز، أو أنه لا استعمال ثالث لا يوصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز في البحر؟ ظاهر صاحب الكفاية قدس سره في تعليقاته على الرسائل الشيخ الأعظم، ظاهر حينئذ كلام قدس سره هو أن الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، استعمال لللفظ فيما وضع له، غايته أنه ما في تطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية بده يخبر عن كثرة الرماد ووفرة الرماد، يعني الإرادة الجدية لا، بدك تبين شو كرمه في المقام، مش بدك تبين وفرة الرماد، أو لا كونه مثلا مهزول الفصيل لأنه حليب الناقة مش عم يروح للفصيل، بده يضعف الفصيل، عم يروح لمن؟ للضيوف في البيت، كناية حينئذ عن كرامه، فيكون التصرف فقط وفقط في المدلول الجدي، وأما المدلول الاستعمالي يبقى حينئذ على ما هو عليه. ومن هنا تكون الاستعمالات الكنائية استعمالات حقيقية في البيت، ما فيها حينئذ ضرب من المجاز. ليش؟ لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له، مو استعمال اللفظ في غيره ما وضع له لمناسبة وعلاقة مع ما وضع له في البيت. بناء على هذه النقطة ذكر هنا في المقام صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الرسائل ما محصله، وهو أنه في المورد أنه نحن بدنا نطلق لفظة اليقين ونريد منها المتيقن في قلبه، وأن النقد هو بظاهره نقد لليقين بس بحسب الروح، والمضمون هو نقد للمتيقن. إذا كيف يعني كيف ترجمته، كيف تصويره حينئذ في قلبه؟ يقول أنه هذا يكون من قبيل الاستعمالات الكنائية التي يستعمل فيها اللفظ فيما وضع له في قلبه، يعني النقد بحسب الظهور الاستعمالي في البين وبحسب الإرادة الاستعمالية ما زال مستعمل في اليقين، وقد أسند النقد إلى اليقين استعمالا في البين، إلا أنه جدا لا يراد منه حينئذ نقد اليقين وإنما نقد المتيقن في البين. فهذا أشبه شيء بيكون بالاستعمالات الكنائية، حيث يطلق لفظ استعمالا يراد به شيء وجدا حينئذ يراد به شيء آخر، مو أنه استعمالا يراد به خلاف ما وضع له، لا، استعمالا يراد به وفق ما وضع له، فيكون اللفظ قد استعمل فيما وضع له فيكون استعمالا حقيقيا وإسنادا حينئذ حقيقيا، قد أسند في مقام الاستعمال اللفظ إلى لفظ النقد إلى اليقين في قلبه، إلا أنه جدان يراد به المتيقن لا يراد به اليقين. هذا نفس حينئذ الكنائية في البحث، ويكون حينئذ الظرافة والحلاوة أنه أتى باستعمال كنائي في المقام. وإذا بزيد حينئذ كلام الإمام منه الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال والبيان وإقامة البرهان في البين، لأنك كنت على يقين من وضوئك ثم شككت ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا في البين، يكون هنا قد استعمل حينئذ لفظة اليقين في اليقين وجدا يراد بها المتيقن، لا تنقض اليقين ظاهرا واستعمالا وجدا لا المتيقن، إنه هو منشأ حينئذ تلك الأثار ومنبع تلك الأثار في البحث. هذا ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. هذا فيه أولا وثانيا. أولا هم صح ما فيش استعمال مجازي، عم تستعمل لفظة اليقين يعني مستعمل في اليقين في البحث، وإنما الإرادة الجدية على خلاف حينئذ الإرادة الاستعمالية في البين. هذه أيضا هم فيها ارتكاب حينئذ خلاف الظاهر. ليش؟ لأن الظاهر بأصالة التطابق ما بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي أن يكون المراد الجدي على وفق المراد الاستعمالي، إلا أن نأتي بقرينة على الخلاف في البين. مجرد أن هذا الاستعمال من الاستعمالات الكنائية في البين لا يشفع لأن يكون حينئذ أنه صح هذا الاستعمال ما لم ننصب قرينة. يعني بعبارة أخرى بالمجاز بدنا ننصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي في مقام الاستعمال في البين، وأن الظهور الاستعمالي غير حينئذ ما وضع له اللفظ. اللفظ وضع للحيوان المفترس في مقام الاستعمال عم نستعمل حينئذ بالرجل مثلا المقدامي والشجاع في البين. هذا اللي القرينة في المجاز وبدنا إيه. أما بالكناية بدنا القرينة على أنه ما في تطابق ما بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية في البين. الإرادة الاستعمالية على وفق حينئذ الظهور الوضعي وهو إسناد النقد إلى اليقين ونفس اليقين بما هو في نفسه، بس الإرادة الجدية هو المتيقن وليس حينئذ اليقين فيه. التفت، مجرد إمكان، مجرد تصوير الاستعمال الكنائي مش معناته أنه بيكون المور موارد الاستعمال الكنائي، ما لم نأتي بقرينة على عدم التطابق ما بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، الظاهر أنه في تطابق بين الإرادتين. يعني أن النقد أسند بحسب الاستعمال إلى اليقين وجدا يراد منه حينئذ شو ذلك، يعني نقد اليقين ونقد أثار اليقين وعدم ترتيب أثار اليقين حينئذ في البحث. ليش؟ لأصالة التطابق بين الإرادة الاستعمارية والإرادة الجدية حينئذ في البحر. هذا أول. ثانية، حتى يتم لدينا الاستعمال الكنائي حينئذ في البحر، حتى يتم الاستعمال الكنائي، فيكون لفظة لا تنقض اليقين بالشك قد استعملت فيما أحرز فيه المقتضي وشك في وجود المانع، ولا إطلاق فيه لصورة الشك حينئذ في وجود المقتضي وعدم إحراز المقتضي، لا بد وأن يكون من رأس الظهور الاستعمالي في المتيقن، مش الظهور الاستعمالي حينئذ في اليقين في البين على إطلاقه وعلى سعته وعلى رحبته في البين الشامل لكلتا الحالتين، حالة إحراز المقتضي والشك في المانع وحالة عدم إحراز المقتضي في البين. يعني لا بد لصاحب الكفاية قدس الروح في تعليقاته على الرسائل من رأس أن يضيق المراد الاستعمالي والظهور الاستعمالي بالمتيقن، إنه يبلش حينئذ بالتصرف في على مستوى الظهور الاستعمالي مش على مستوى الظهور الجدي. ليش؟ لأنه وقت اللي بيضيق على مستوى الظهور الاستعمالي في البين سوف يضيق فقط وفقط بخصوص ما لو أحرز المقتضي للمتيقن في البين وشك في المال، فلا يشمل ما لو كان هنالك شك بالنسبة للمقتضي وعدم إحراز بالنسبة للمقتضي المتيقن في البين. بس هذه وين تتعالج؟ مش على مستوى المراد الجدي، بعد التحقق من أن الإسناد ظاهرا قد أسند إلى اليقين على مستوى الظهور الاستعمالي والإرادة الاستعمالية في البين. لا، لابد لك يا صاحب الكفاية من رأس، إذا بدك تحكي بالكناية، أنك تعمل هذا الشيء، وهو أنه من رأس الظهور الاستعمالي والإرادة الاستعمالية لليقين المراد منه إنما هو المتيقن، حتى يضيق من رأس فقط وفقط بخصوص ما أحرز فيه مقتضي المتيقن وشك معه بوجود المانع في البعين. هذا حاصل الإشكال الثاني. يعني حتى لو بدنا نلبس هذا الاستعمال ثوب الكنائية في البعين، ثوب الكنائية يقتضي حينئذ خلاف هذا الذي ذكره حينئذ صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل. هذا الوجه على كل حال. الوجه الثاني وهو أن النقد الحقيقي في المقام، النقد الحقيقي أو فقل ابتداء، لا يعقل أن يتعلق الناهي بشيء يكون غير مقدور. الشيء غير المقدور لا يمكن أن يتعلق به الناهي. مجرد ما قلنا مثلا ما بيقولوش المولى ما تطير للمريخ، ليش؟ اصلا هو قادر على انه يطير للمريخ وبعدين بنهى عن الطيران الى المريخ في البحر، ولو في مستقبل مثلا الايام في البحر. واضح دائما قلبت خطاب الناهي مثل خطاب الاجاب، لابد ان يكون متعلق ومصبه امرا مقدورا. فاذا ما كان عاجزا عنه، غير متمكن به منه، غير مقدور بالنسبه له، حينئذ لا يعقل ان يتعلق به الخطاب، حتى لو كان خطابا ردعيا وزاجر عن وقوع الفعل في البين. ليش ممكن أن يوقع الفعل حتى ينهاه عنه؟ إذا كان عدم وقوع الفعل منه حاصل على كل حال، فالنهي لا معنى له. ليش؟ لأنه من أردأ أنحاء تحصيل حاصل، تحصيل ما هو حاصل بالوجدان عندك تحصله بالتعبد في البين، وهذا مما لا يرجع لمحصل. طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو فالدعوة هنا هكذا، فحينئذ النقد الحقيقي قطعا غير منظور في البين، لأن النقد الحقيقي غير ممكن وغير مقدور في البين، فلا يعقل أن يتعلق النهي حينئذ بذلك النقد الحقيقي في البين. واضح؟ بل لو كان حينئذ النقد الحقيقي، لو كان افترضنا أنه ممكن، النهي سوف لا يكون نهيا حقيقيا في البين. ليش؟ لأنه النظر إلى شيء غير اللي حينئذ يكون مأخوذا هنا بعين الاعتبار. وذلك بأحد بيانين. البيان حينئذ الأول، وهو أن النقد في المقام نقدا مجازيا، وهذا النقد المجازي حينئذ سوف لا يكون لليقين، وإنما النقد إنما يكون للمتيقن في البين. ليه؟ لأنه إذا استحال لدينا النقد الحقيقي بنكتة أن النهي لا يتعلق إلا بالأمر المقدور، والنقد الحقيقي غير مقدور في البين، فلا يعقل أن يكون النهي قد تعلق بنقد اليقين بما هو في نفسه، فلا بد وأن يكون النهي قد تعلق بنقد المتيقن. النقد المتيقن أمر حينئذ ممكن، اليقين لا يكون أمرا حينئذ ممكنا في قلبين، وأما المتيقن فيكون أمرا ممكنا. ليه؟ لأن المنظور حينئذ من النقد بعد استحالة النقد الحقيقي هو النقد المجازي، بمعنى نقد الأثار حينئذ العملية في قلبين. ونقد الأثار حينئذ العملية إنما تكون بالنسبة للمتيقن، لا تكون حينئذ بالنسبة لليقين، لأن الأثار التي تكون بالنسبة لليقين ليس فيها هذه القصة. فينا نعبر بها التعبير، وفينا نعبر بتعبير آخر. ما هو التعبير الآخر؟ وهو أنه لو كان المنظور حينئذ من النقد هو نقد اليقين باعتبار عدم ترتيب أثار اليقين في البيان، هذا المنهي عنه، فيكون مأمورا بأنه يرتب أثار حينئذ اليقين. اليقين بوصفه يقينا يعني شو؟ يعني بعنوان يقينيته في البيان، اللي هو عبارة أخرى عن اليقين الموضوعي. يعني شو بده يرتب؟ يرتب أثار القطع الموضوعي في البيان. وأما أثار القطع الطريقي التي يكون اليقين بالنسبة لها آلة وطريق ومعبر وفانيا فيها، يكون حينئذ ملغيا بالتمام وملغيا بالكلية في قلبه. والحال أنه نحن بالاستصحاب أغلب ما يكون لدينا من استعمالات بالنسبة للاصحاب لترتيب أثار القطع الطريق التي يكون فيها القطع بمثابة الطريق والآلة، وليس القطع حينئذ بمثابة العنوان بمثابة الموضوع في قلبه. نحن في عنا أثران، في أثر للقطع الموضوعي، القطع بوصفه قطعا في البين له القطع الموضوعي، وفي أثر آخر للقطع بوصفه طريقا للمقطوع به وللمتيقن في البين. لو كان النقد مسند إلى المتيقن فمنهي عن عدم ترتيب أثار اليقين أثار المتيقن في البين، يعني مأمورا بترتيب أثار المتيقن التي يكون القطع بالنسبة لها بمثابة الطريق في البيت، يعني مأمور بترتيب أثار القطع الطريقي فيها. هذه ما فيش سواء على مسلك جعل الطريقية والعلمية في باب الإصحاب أن المجعول فيه ذلك، أو جعل الحكم المماثل، أو أي شيء قلنا بأن المجعول في الإصحاب الأمر يكون حينئذ على هذا المنوع. وأما إذا قلنا بأن الإسناد النقد إلى ظاهر اليقين فيما هو في نفسه، وقت اتضح بأن النقد الحقيقي مستحيل في البين، وإنما المنظور من النقد هو نقد الأثار أثار اليقين، وأريد من اليقين عنوان اليقين، يعني اليقين الموضوعي، اليقين بما هو يقين في البين، مش اليقين المتعلق بمتيقنه والكاشف عن متيقنه في البين. هذا يلزم منه في المقام حينئذ أن يكون مأمورا بترتيب أثار القطع الموضوعي. واضح؟ يعني أن الاستصحاب يجري في حالات نادرة. قديش في عنا موارد واضح نجري فيها الاستصحاب سوف لا يجري فيها حينئذ الاستصحاب. ليش؟ لأن لا تنقض اليقين بالشك، يعني بتعبير آخر أنك مأمور بترتيب آثار القطع الموضوعي حينئذ في البيت، فيما لو أسند النقد إلى اليقين بما هو يقين. وأما إذا أسند إلى اليقين بما هو متيقن في البيت وأخذ اليقين طريق إلى واقع ذلك المتيقن، فيكون مأمورا بترتيب أثار المتيقن، واليقين طريق حينئذ إلى ذلك المتيقن، يعني مأمور بترتيب الآثار الطريقية للقطع في البين، وهذا حينئذ لا بأس به، وهذا الذي يريده حينئذ الأصلي، هذا الذي يريده مش بس الشيخ الأنصاري صاحب التفصيل بين المقتضي والمانع، بل كل حتى من لا يرى مثل هذا التفصيل حينئذ ذهب إليه. فنحن حينئذ بين أحد خيارين، إما أن نبقي الإسناد على ظاهره من إسناد النقد إلى ظاهر اليقين في قلبه، فتكون حينئذ منهيا عن عدم ترتيب أثار اليقين ومأمورا بترتيب أثار اليقين بما هو عنوان وما هو موضوع، يعني أثار القطع الموضوعي في قلبه، وهذا حينئذ سوف لا يبقى هنالك ثمرة عملية للإصحاب إلا بموارد نادرة، وهي موارد حينئذ قيام الإصحاب مقام القطع الموضوعي في البيان، وهي حالة نادرة حينئذ جدا في البيان، وبدأ عناية حينئذ زائدة وإلى آخره. وأما أغلب الحالات اللي نحن عم نجري فيها الإصحاب والتي يكون فيها ترتيب أثار القطع الطريقي بالنسبة لي، والتي سوف يجب الإصحاب، ليش؟ لأن لا تنقض اليقين بالشك، إسناد النقد إلى ظاهر اليقين، حرمة حينئذ عدم ترتيب الأثار العملية حينئذ لليقين بوصفه يقينا، يعني اليقين الموضوعي في البحث، وهذا حينئذ أمر غير محتمل في المقام. لهذه النقطة مضافا إلى النقطة الأولى
حينئذ نقول بأن النقد إنما أسند إلى واقع المتيقن في البعين، ويؤخذ اليقين كطريق حينئذ بالنسبة له، وهذا معنى أن النقد إنما هو نقد للأثار الطريقية حينئذ للقاطع، ومش للأثار الموضوعية بالنسبة للقطع ولليقين في البعين. هذا حينئذ الذي ذكر في كلمات بعضهم. وإذا كلام سابق على كلام صاحب الكفاية قدس سره، لأنه صاحب الكفاية أشكل على كلا هذين الوجهين بما سوف نرى حينئذ من إشكالات. بس على كل حال ورد في كلمات أسبق، هلا الشيخ الأنصاري بدقة وردت في كلمات أولى، لكن أشكل عليها صاحب الكفاية حينئذ بإشكالين. على الوجه الأول اللي هو استحالة حينئذ إسناد النقد الحقيقي، وبالتالي حينئذ لا يعقل التكليف بالأمر غير المقدور، سواء كان تكليفا بالإيجاب أو تكليفا بالتحريم في البين، أو بنكتة أنه لو أبقينا الإسناد النقد على ظاهره إلى اليقين بما هو يقين في البين، لكان المطلوب فقط وفقط ترتيب أثار القطع الموضوعي دون أثار القطع الطريقي، وهذا يكون تقويضا للإصحاب وساحب للإصحاب بتاتا حينئذ من علم الأصول في البين. وهذا لا يعقل إلا بأن نقول بأن الإسناد بظاهره إلى الناقد بس بوقعه إلى المتيقن، واليقين يؤخذ كطريق إلى ذلك المتيقن، يعني النهي عن عدم ترتيب الأثار العملية للقطع بوصفه طريقا للمتيقن، يعني النهي عن عدم ترتيب أثار المتيقن والأمر بترتيب أثار المتيقن، ويكون اليقين بمثابة الطريق حينئذن لتلك الأثار. هذان الوجهان اللي ذكرا حينئذ في المقام لتحتيم أن النقد وإن كان بظاهره مسندا إلى اليقين لكنه بحسب الواقع والروح واللب مسند إلى المتيقن ومأمور بترتيب أثر المتيقن، لم يرتضي بهما صاحب الكفاية بما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.